Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. تسجيل 209 حالة إصابة جديدة وعشر وفيات بفيروس كورونا، وتقرير غربي يكشف عن عدد الوفيات غير المسجلة في الخرطوم تفوق 16,000 حالة. إصابة مواطن برصاص مسلحين في محلية سرف عمرة بشمال دارفور، وإيقاف العمليات الجراحية في مستشفى بورسودان لانعدام الأكسجين. القوات المسلحة تسيطر على نصف المساحة المحتلة في الفشقة بولاية القضارف، وخبراء يطالبون الحكومة بالحياد الإيجابي إزاء الصراع الأثيوبي. وقفة احتجاجية لمفصول القوات المسلحة بالخرطوم، واحتجاجات في سنجة والمجلد تنديدا بالاعتداء على الأطباء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمير رمضان حماد. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات وتعافي 124 يوم الاثنين الماضي. وقالت الإدارة العامة للطوارئ والوبائيات أن العدد التراكمي للمصابين ارتفع إلى 18,254، والوفيات إلى 1,265، والمتعافين 10,493. وأوضح التقرير أن عدد حالات الإصابة سجلت في 12 معامل بالخرطوم والولايات، وأن عدد حالات الإصابة بالخرطوم بلغت 193، تليها الجزيرة 7 حالات والقضارف 5 حالات، إلى جانب حالة واحدة في النيل الأبيض وسنار. من جانبها أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بغرب كردفان عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بجائحة كورونا في الموجة الثانية إلى 13 حالة مؤكدة، منها 12 حالة لعمال بشركة شارف للبترول بمنطقة البرصاية بمحلية الفولة بسبب مخالطتهم لأحد المرضى. من جهته أكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة أحمد المصطفى محمد شيخ إدريس إن نسبة الإصابة وسط طلاب الجامعات بلغت 25% ووسط الكوادر الطبية 17%. وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الصحة بالولاية في الفترة من 22 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضيين إن العدد التراكمي لحالات الاشتباه في هذه الفترة بلغ 613 حالة، منها 222 موجبة، وبلغ عدد الوفيات 26 حالة، كما بلغ الشفاء التراكمي 112 حالة والعزل المنزلي 66 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الموجبة وسط المسافرين 37 حالة تم فحصها عبر المعامل المعتمدة بالولاية. كشف تقرير حديث أصدرته كلية إمبريال في لندن أن عدد وفيات فيروس كورونا المسجلة في الخرطوم تبلغ 2% من العدد الحقيقي، وأن عدد الحالات غير المسجلة في تقارير وزارة الصحة حتى 20 نوفمبر تبلغ 16,050. وقال فريق استجابة كوفيد-19 في كلية إمبريال في تقرير أعده بالتعاون مع شركائه أن 38% من سكان الخرطوم مصابون بفيروس كورونا، وأوضح أن الموجة الثانية للجائحة ستبلغ ذروتها قبل حلول 2021، وسيبلغ معدل الوفيات 3% من المصابين. وتوقعت أن تكون الإصابات في الموجة الثانية أكبر من الموجة الأولى، وعزى الانخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى بسبب التدخلات المنفذة وزيادة المناعة لدي السكان. وشدد الباحثون على أهمية استمرار حماية الأفراد المعرضين لمخاطر عالية للمساعدة في تقليل معدل الوفيات خلال الموجة الثانية في غياب تنفيذ تدابير إغلاق جديدة. علقت جامعتا النيلين والضين الدراسة بسبب جائحة كورونا ليرتفع عدد الجامعات التي أغلقت أبوابها إلى 11 جامعة. وأعلنت جامعة الضين تعليق الدراسة لطلاب البكالوريوس عدا طلاب كلية الهندسة دفعتي 2018 و2017 إلى جانب طلاب دفعة 2019 الممتحنين، كما أعلنت استمرار الدراسات العليا. من جهتها قررت جامعة النيلين تعليق الدراسة لكل المستويات لمدة شهر، كما ألزم القرار الكليات العمل على مواصلة الدراسة عبر الإسناد الأكاديمي إلكترونيا. من جهة أخرى، تجمهر مئات المواطنين في إدارة التوثيقات بوزارة الخارجية أمس بعد إعلان تعليق التوثيقات لمدة 10 أيام، وندد المواطنون بالقرار موضحين أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية لم تقرر إغلاق إدارة التوثيقات وأن الإجراء يعيق مصالح المواطنين. واضطر وكيل الوزارة لإعلان استئناف عمل إدارة التوثيقات بعد احتجاجات المواطنين. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
من الصالة الداخلية بتاعت وزارة الخارجية على سنة قابلين لعذر الكورونا، قابلين 10 أيام ومن عندهم يعني ما في لجنة الطوارئ العليا، ما هي المقفلة، مقفلين براهم. قابلنا خشينا جوا، قابلنا رئيس القسم قال إنه هم حيقفلوا للتعقيم، التعقيم لمدة 10 يوم، وقال ما عنده قال نظر الصحة ما يجي لحد الآن.
أصيب هارون محمد آدم 37 سنة برصاص مسلحين يوم الثلاثاء في منطقة كلا بمحلية سرف عمره بولاية شمال دارفور. وقال الناشط محمد خاطر لراديو دبنجا إن 2 من المسلحين حاولوا نهب موتر مملوك لهارون، وهو أحد جنود الترتيبات الأمنية في أطراف منطقة كلا أثناء جلوسه بالقرب منه. وأوضح إنه أحد المسلحين أطلق النار على هارون بعد مقاومته لعملية النهب وأصابه في قدمه، كما أطلق أير نارية في الهواء قبل أن يلوز بالفرار. وذكر أن هارون نقل إلى مستشفى سرف عمرة ليتلقي العلاج، كما تم فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة سرف عمرة. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
الولاية شمال دارفور محلية سرف عمرة، الوحدة كلا الإدارية، اليوم الثلاثاء، المصاب في الحادث هارون محمد آدم، العمر 37 سنة. وتعود الأسباب إلى أنه هارون ده يعني عنده موتر ويتحرك بموتره، يعني طالع من كلا وماشي مسافة قريبة، وفي أطراف مدينة كلا يعني في قريب من جنينة أحمد أرضة، يعني تم هارون ده وقفه مع زميله ده يمكن لغرض بسيط، وطوالي مجرد ما وقفوا في موتر من وراهم، الموتر ده فوقه 2 من الجنجويد، وطوالي جو هجموا وعاوزين يشيلوا الموتر، وهارون مجرد ما شاف الجنجويد ده جو هجموا على الموتر وداري يشيلوا الموتر جرى نحو موتره. وبعد ذلك طوالي يعني اللي من هارون ما وقف ومسك موتر وما دار يخلي الموتر، يعني اضطروا أصابوا هارون ده إصابة بعيار ناري في رجله.
كشفت لجنة أراضي الفشقة عن سيطرة القوات المسلحة السودانية على معسكر كوريابيس داخل الفشقة الصغرى قبالة منطقة بركانورين بولاية القضارب بعد 25 عاما من الغياب. وقالت اللجنة بهذا الخطوة الهامة تكون القوات المسلحة سيطرت على نصف المساحة التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الأثيوبية الشفتة، وأعربت عن أملها في انتشار القوات المسلحة في كامل منطقة الفشقة واستعادة السيادة السودانية. من جهتي، أكد مصدر عسكري من منطقة الفشقة امتنع عن ذكر اسمه انتشار القوات المسلحة في نصف المنطقة المحتلة في الفشقة بواسطة الميليشيات الأثيوبية. كشف وزير الري الدكتور ياسر عباس إنه فوائد سد النهضة للسودان أكبر من أضراره، مشددا على ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم لعمليات الملأ الأول والتشغيل لسد النهضة حتى لا تتحول الإيجابيات إلى مخاطر حقيقية. وقال في تنوير لشركاء السلام أمس إنه وجود مياه سد الرصيرس على بعد 15 كيلومتر من سد النهضة يحتم تبادل المعلومات اليومية بين البلدين للتشغيل الآمن لسد الرصيرس، مشيرا أن سد الرصيرس يمثل الحد الجنوبي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسودان ويؤثر على نصف سكان السودان. وعزى وزير الري ياسر عباس عدم مشاركة السودان في الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة لتباعد مواقف التفاوض بين مصر وأثيوبيا، موضحا أن السودان أصر على منح خبراء الاتحاد الأفريقي دور المسهلين بين الدول الثلاثة. وقال أن خبراء الاتحاد الأفريقي كانوا قدموا تقريرا في اجتماعات الاتحاد في يوليو الماضي وصفه بأنه متزن ومحايد وعملي ومقبول، وأن السودان طرح بأن يكون التقرير بداية للتفاوض بين الدول الثلاثة. وأوضح أن موقف السودان منذ عام 2011 يؤكد على حق أثيوبيا في التنمية مع الاستخدام المنصف والمعقول مع عدم إحداث ضرر على الآخرين. وأضاف في هذا الخصوص:
الحقيقة هذه المفاوضات لعبت دور كبير جدا في توضيح نقاط الخلاف بين الدول، لكن لم تحرز تقدم واضح في المفاوضات، وده السبب الأساسي الخلى السودان يمتنع عن حضور الاجتماع الأخير في 21 نوفمبر الماضي بضرورة تغيير منهج التفاوض بإعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دور أكبر كمسهلين لتغريب وجهات النظر.
نظمت لجان المقاومة بالمجلد بولاية غرب كردفان أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشرطة تضامنا مع الكوادر الطبية بمستشفى المجلد المرجعي والمطالبة بحمايتهم. وأشار أعضاء اللجان في مذكرة دفعوا بها إلى مدير شرطة المجلد مطالبين بتقديم المعتدين على الكوادر الطبية للمحاكمة وإنزال العقوبات الرادعة عليهم. ونوهت المذكرة إلى تكرار حالات الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى مطالبة لوضع حد لمعاناة الأطباء. وكان أحد منسوبي القوات النظامية اعتدى على طبيب بمستشفى المجلد المرجعي قبل يومين. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة أثناء تلاوته المذكرة:
الموضوع كان مستشفى المشار الموضوع على نطلب من سيادتكم محاكمة محاسبة كل من يسوي له نفسه الاعتداء على الكادر الطبي وغيره، وعليه نرجو من سيادتكم حماية الكوادر الطبية وإجراء ما يلزم لتوفير الحماية للأطباء والمساعدين والممرضين للمشفى ومراكز العلاج بالمدينة.
لا يزال إضراب الأطباء بمستشفى سنجة التعليمي بولاية سنار متواصل لليوم الخامس على التوالي بسبب اعتداء نظاميين على طبيب وممرضة بالمستشفى. وأفاد شهود راديو دبنجا أمس أن المطالب التي تقدم بها الأطباء عبر المذكرة وهي محاكمة المعتدين على الكوادر الصحية أصحاب البلاغات وتوفير قوة نظامية كافية بالمستشفى لم تتحقق بعد. وأوضح أن اجتماعا عقد أمس بالمدينة اشترك فيها مجتمع سنجا وإدارة المستشفى والقوات النظامية للتباحث حول الحلول للمشكلة ومنها رفع الإضراب. أوقف مستشفى الموالي البحرية ببورسودان جميع عمليات الجراحة الباردة بسبب عدم توفر الأكسجين من الشركة الموردة. كما تشهد مدينة بورسودان أزمة حادة في الخبز منذ يومين بسبب انعدام غاز المخابز. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه جميع المخابز العاملة بالغاز توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الغاز. وأوضح إنه عدد كبير من المواطنين لم يتمكن من الحصول على حصتهم من الخبز مع الازدحام الشديد أمام المخابز العاملة. وطالب المواطنون السلطات بالإسراع في توفير الغاز. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
واجه عدد كبير جدا من مواطني مدينة بورسودان أزمة حادة في الخبز خلال اليومين أمس واليوم بأسباب انعدام غاز المخابز، والأمر اللي سبب فيه ازدحام شديد في المخابز اللي بتعمل بالغاز واللي يعتمد عليها المواطنون اعتماد كبير جدا خاصة في القطاع الجنوبي هو أحياء بورسودان جنوب أكثر من 50 حي، والأفرام أو المخابز اللي بتعمل بالغاز أنا هي بتعمل بالاحتياطي بتاعها.
أوصى عدد من الخبراء الحكومة بالالتزام بالحياد الإيجابي تجاه ما يدور في أثيوبيا والعمل على تهدئة الأوضاع فيها من خلال العمل مع جميع الأطراف خاصة المنظمات الإقليمية. وأجمع المتحدثون في ندوة الصراع في أثيوبيا وتأثيره على النظام الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي التي نظمها مركز أبحاث ودراسات القرن الأفريقي بمركز معمون بحير بالخرطوم أمس، أجمعوا على التأثير السلبي للصراع على السودان في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية ومن واقع الحدود الطويلة المشتركة بين أثيوبيا والسودان والتداخل القبلي بين البلدين، مما يجعل السودان أكثر الدول تأثراً بالنزاع الدائر بين الحكومة المركزية في أثيوبيا وجبهة تحرير التجراي. من جانبه دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا حسن شيخ إدريس للنظر إلى الحرب التي تدور في أثيوبيا وفقاً لتأثيراتها الخطيرة على استقرار دول القارة الأفريقية وخاصة منطقة القرن الأفريقي وتقييمها التقييم الحقيقي من قبل المختصين والأكاديميين من منظور شامل. وأشار في مداخلته خلال الندوة إلى الآثار المدمرة للحروب والصراعات على دول القارة الأفريقية وانعكاساتها السلبية المتمثلة في تفشي الأمراض وتدهور مستويات خدمات الصحة والتعليم وتدني دخل الفرد وغياب الأمن والاستقرار. استعرضت الندوة التي حضرها لفيف من المختصين وأساتذة العلوم السياسية والدبلوماسيين أجانب عدد من الأوراق الأكاديمية حول الصراع الدائر في أثيوبيا من زوايا مختلفة تضمنت ديناميكية الصراع والإدارة الاستراتيجية للصراع وآثاره الأمنية والسياسية والاقتصادية على السودان ودول الإقليم. طالب تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة بولاية جنوب كردفان في بيان مشترك حكومة الولاية بإلغاء القرارين رقم 100 ورقم 14 وإقالة أمين عام أمانة الحكومة فورا. وقال عباس علوي مقرر تجمع المهنيين بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا أن حامد البشير والي الولاية أصدر قرار رقم 100 أقال بموجبه أحد المدراء التنفيذيين الذين أتت بهم الحاضنة السياسية للحكومة بالولاية دون الرجوع لها، كما أصدر قرار رقم 14 كلف بموجبه مديرا تنفيذيا وهو ينتمي للنظام البائد. وأوضح علوي أن الخطوة استفز مشاعر قوى الثورة بالولاية مما دعاها لتنفيذ وقفات احتجاجية ورفع مذكرة لحكومة الولاية بالمطالبة بإلقاء القرارين إضافة لإقالة أمين عام حكومة الولاية بسبب توجهاته المضادة للثورة. وفي ذات السياق أعلن تجمع المهنيين السودانيين بولاية جنوب كردفان عن وقفة احتجاجية بميدان الحرية بمدينة كادوغلي اليوم تنديدا بقرارات والي الولاية. وأضاف عباس علوي مقرر تجمع المهنيين السودانيين بجنوب كردفان في هذا الخصوص:
أول حاجة إلغاء القرار رقم 100 القاضي بتعيين المدراء التنفيذيين، وإلغاء القرار رقم 14 البموجي وتم تعيين أو تكليف عماد الدين عبد المطلب مدير عام لوزارة المالية وهو ينتمي للنظام البائد، إضافة لي إغالة أمين عام حكومة ولاية جنوب كردفان. أمين عام الحكومة هو بيدعي الثورية، فالشغل اللي هم قاعدين بيشتغلوه ده استهداف واضح للثورة، ونحن طلعنا الشارع، وإذا كان هم يشتغلوا شغل بتاع أجندة حزبية نحن لا نؤمن للأحزاب أصلا على الإطلاق، لأن الأحزاب دي موجودة والثورة أخيرا نجحت بفعل الشعب السوداني.
نظم المئات من مفصولي ومعاشير قوات المسلحة وقفة احتجاجية أمام المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة بقرار سيادي من البرهان، وطالبوا بإعادة المفصولين في رتب دفعاتهم وتسليمهم المستحقات المالية للفترة الماضية وجبر الضرر الذي وقع عليهم، كما طالبوا بجبر الضرر على جرحى العمليات والمفصولين وتنظيف القوات المسلحة من منسوبي النظام البائد، كما طالبوا بإعفاء الإدارة الحالية لمؤسسة قدامى المحاربين وجرحى العمليات لمكتب تسيير إلى حين تعيين إدارة جديدة. وأعلن المفصولون والمعاشين عن وقف احتجاجي يوم 17 ديسمبر بالمنطقة العسكرية المركزية للتأكيد على ذات المطالب. وأضاف أحد الضباط المتقاعدين أثناء تلاوته المذكرة:
عليه نطالب بالآتي: إعادة خدمتهم في رتبة دفعتهم كما لم يفصلوا، ب مفروقاتهم المالية، ج تطبيق قانون معاشات القوات المسلحة للعام 1986 وعلى المفصولين تعسفيا في العام 2000، د جبر الضرر الذي حاق بهم وجبر الضرر لجرح العمليات من الصف والجنود الذين.
طبقت القوات المسلحة الوقفة بإغلاق شارع القيادة منذ مساء الأحد أمام المركبات والانتشار العسكري الكثيف في مختلف أرجاء العاصمة، واضطر مئات المواطنين لعبور كوبري بحري والمتنمر وكوبر سيرا على الأقدام بإغلاقه أمام حركة المركبات. أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أنه قرر بالإجماع اختيار قائمة المرشحين للتشكيل الوزاري المرتقب بناء على معيار الكفاءة فقط، وعدم تخصيص أي مقعد لأي حزب أو منظمة أو حركة عدا مقعد أطراف العملية السلمية. ونفت أمينة محمود شين الناطقة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير أن يكون المجلس قرر في اجتماعه الثلاثاء تقسيم الوزارات بين مكوناته، وأوضحت أن الاجتماع ناقش هيكلة مجلس الوزراء الجديدة المقترحة والتي تتضمن فصل بعض الوزارات الكبيرة وإضافة وزارتين إحداهما للاتصالات والتحول الرقمي والأخرى للسلام، توطئة لمناقشة المقترح في اجتماع مع رئيس الوزراء. وقالت إن المجلس لم يقرر الإبقاء أو التوصية بإعفاء أي وزير، بل قرر طلب تقرير أداة لعمل الوزراء خلال العام الماضي ليكون التشاور مع رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك حول الوزارة الجديدة قائما على معايير عملية وموضوعية. وكانت أنباء قد أشارت إلى تقسيم مقاعد مجلس الوزراء على مكونات الحرية والتغيير مع ترك وزارتي مجلس الوزراء والمالية لرئيس الوزراء ووزارتين للمكون العسكري وستة وزارات لأطراف العملية السلمية. من جانبه دعا مني أركم الناوي رئيس الجبهة الثورية لإيقاف أي عمل له علاقة بزيادة عدد الوزراء أو تعديل التشكيل الوزاري أو التعيينات، مطالبا بالإبقاء عليه كما كان عليه ذلك ليقوم المجلس المزمع تكوينه بأمر التعديلات والتعيينات. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مطار الخرطوم أمس الدفعة 13 من السودانيين العائدين من ليبيا وعددهم 143 مواطنا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة في طرابلس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا. وقامت وزارة الخارجية والبعثة في طرابلس بالتنسيق والترتيب مع المنظومة الدولية للهجرة واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية لوصول هذه المجموعة إلى أرض الوطن. وأعلنت وزارة الخارجية في تعميم صحفي أن الترتيبات تجري حاليا لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري. وأكدت الوزارة على عزمها لإجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا. استمعنا للأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة حنواصل سلسلة لقاءاتنا مع رجالات الإدارة الأهلية في دارفور، واليوم سنلتقي بكل من الشرطي تيجاني محمد صالح مندي من محلية الفاشر منطقة كورما، والأمير علي حسين ضو النور أمير الرزيقات الرحل بجنوب دارفور نيالا، والسلطان عبد الرحمن آدم أبوه سلطان عموم الداجو جنوب دارفور محلية بليل. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالشرطي تيجاني محمد صالح مني من محلية الفاشر منطقة كورما.
شرطي يعني محمد صالح مندي محلية الفاشر منطقة كورما.
يا مرحب بك، بداية حديثنا ممكن تحدثنا عن رؤيتك لمسألة العدالة الانتقالية وكيف تكون؟
والله يعني احنا نرحب اولا بالاتفاقية دي كلها، خاصة بالمصالحات، المصالحات ده شغل بتاع إدارة أهلية، بنتكلم عنه إدارة أهلية والناس تبغى تنظم البرنامج بتاع المصالحة، وحتى الناس تكون أنه المصالحة ده يعني على الأرض الواقع ذاته كيف يصال، لأنه عندنا مشاكل عديدة جدا في أثناء الحروب ده وقعت، طبعا مشاكل نفسية، مشاكل قبلية، مشاكل كثيرة جدا جدا. لكن الناس إذا كان دارين يعالج المصالحة القبلية لازم أول حاجة خط الإدارة الأهلية ده في مكانته المضبوط وفي مكانته الأصلية، الإدارة الأهلية تكون عندها قيمة، عندها وضع خاص في البرنامج المصالحات ده. إذا الناس خدتوا برنامج الإدارة الأهلية ده خدتوا في الصورة وجهزوا له إمكانياته كويس وخدتوا له برنامج جميل، أن إحنا نقتنع تماما أن المصالحة العادية ده الناس بتكون به، وإن شاء الله بتكون يعني هي أساس تنفيذ القرارات بتاع الشغل الانتقالي ده، أنه الناس الإدارة الأهلية ده إذا كان خدتهم في الصورة. وثانيا الإدارة الأهلية دار شغل شوية كده عشان بعد ده يبقى قوة يحاول أن يصالح الناس.
في مشاكل كثيرة بقت مربوطة بمشكلة الأرض، وحسي يعني نصوا في الاتفاقية على قيام مفوضية للأراضي ومحاكم خاصة بالأراضي. أنتم تصوركم للمفوضية دي تقوم كيف؟ والناس المفترض يكونوا أعضاء في المفوضية يعني منهم وكيفية اختياره؟
قيام مفوضية في الأراضي أصلا لابد من يكون مشارك فوق الإدارة الأهلية، لأن الأراضي ده كلها مسؤول من أي زول، ملك ولا شرطاي ولا ناظر، مسؤول من إدارته وبعرف الأرض ده منه وبعرف الأراضي ده كيف حاصل فوق جنه. إذا أنت دارين تجيوه ناس ساكن من تسوهم أعضاء ما بجي، جيوه الإدارة الأهلية ذات من عماد للمشارك للنظام دخلون في المفوضية عشان يبقوا هم من البعرف الأرض. الأرض معروفة، ده هقوله بتاع فلان وده بتاع جد الفلاني وده بتاع ذو الفلاني، الحصل فوق شنو العمدة والناظر والحاج بعرفه، الأراضي معروفة كل الناس. لكن أهم حاجة أن في إدارة الأهلية لازم يكون أساس في المفوضية دي، محاكم خاصة الإدارة الانتقالية ده والمصالحات ده كلها بيحتاج أنه لازم يكون فوقه ناس أكفاء، ناس عندهم قدرة وعندهم نوع من الإخلاص والعدالة، عشان يكون في عدالة ومصالحات بطريقة كويسة جدا حتى أنه يصل للتحقيق بتاع المصدر. في ظلم عايز في ظلم، في ناس معاطة، في ناس حصلوا، في ناس وصلوا، جهايات كثيرة جدا جدا، مؤثرات كثيرة جدا في نفس الناس. لكن إذا الناس جاءوا الناس الحكماء والناس اللي عندهم العقل ممكن يرجعوا الناس للدائرة القديمة.
العدالة الانتقالية بتتكلم عن المصالحة والمكاشفة، اعتراف من قبل الجاني بالجرائم وكده، وبنتوقع فيها عفو متبادل. هل بتعتقد انه بامكاننا نجيب الجاني والمظلومين كلهم في حته واحده ونقعدهم ونخليهم يتكلموا بحيث انه يصفوا نفوسهم ويصلوا لحلول فيما بيناتهم؟
نعم، هو ممكن الناس يكونوا برنامج كده، لكن انا مشاكل دارفور، نحن من دارفور طبعا، مشاكل دارفور ده عميق جدا. إذا الناس ما خدت فوق ناس حكماء كويس وما خدت فوق ناس عدالة وما جابوا فوق الناس المخلصين على دارفور والناس اللي عندهم القانون عندهم الإدراء التامة والعرف، خاصة العرف لازم يكون مطبق في العدالة الانتقالية. إذا كان الناس ما جابوا الناس دي وبعد شوية جابوا ناس ساكن ما يعرفوا أي حاجة بعد شوية لحظة الكيمان ما بكون مضبوط. أنا داري يكون في ناس معروفين وناس مخصصين وناس لهم العرف وبعرف القانون وبعرف العرف، القانون والعرف لازم يطبقوا سوا.
شكرا لك الشرطاي مندي من شمال دارفور الفاشل. ومن محلية الفاشر مستمعين الكرام ننتقل إلى جنوب دارفور نيالا، ونقدم لكم لقاءنا مع الأمير علي حسين بونور أمير الرزيكات الرحل بجنوب دارفور نيالا.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة السلام رسول الله الأمير علي حسين ضو نور أمير الرزيقات بجنوب دارفور نيالة الرحل.
الأمير علي حسين، نحن برنامجنا ده بنتكلم فيه حول العدالة الانتقالية اللي الناس منتظرينها إن هي تكون واحد من آليات حل الإشكالات كلها، وتنقل الناس من الواقع اللي عايشينه بتاع المشاكل لواقع طبيعي فيه عدالة وفيه إنصاف وفيه مصالحة. نظرتكم انتوا في الإدارة الأهلية للعدالة الانتقالية دي مفترض تكون بأي شكل؟
والله في الحقيقة احنا مباشرين ومستبشرين خير، وبالتالي احنا كإدارات أهلية لنا دور في السلام الاجتماعي. نعم. حقيقة في الإشكالات دي حصلت بعد الإشكالات في الأسر في القبائل في هناك، لكن احنا يعني على استعداد بين نتجاوز هذه المرارات، وإذا الناس بدوا بإدارة صحيحة بدوا بالإدارات الأهلية وبدوا بسلام اجتماعي بمصالحات اجتماعية بعادات اجتماعية وعادات قديمة، الناس هتتجاوز هذه الصفحة، وكل الناس الآن فكرة من المشاكل فكرة من الحد دار ترجع لمربع السلام. وحقيقة نحن بالتوقيع التم وبالسلام التم الآن متفائلين بإن إن شاء الله نحن نتعاون وإنتوا ذاتوا معانا عشان ننزل السلام لأرض الواقع. وهذا الأمر بتطلب برضو أن احنا كرجال إدارة أهلية حتى الآن ما عندنا دراية بالشيء تم التوقيع عليه كله، المفروض يكون عندنا نسخة عشان نعرف الحاجات الشاملها هذا السلام وهذا الصلح وهذا الاتفاقية، وإحنا إن شاء الله قادرين على أرض الواقع ننزلها لقواعدنا. ونحن كإدارات أهلية الآن بدينا نوعين من كل القبائل من كل قشم البيوت من كل المناطق، وأصلا متماسكين نحن والآن مهيئين عشان ننزل هذا السلام لأرض الواقع وننزله لقواعدنا. وبالتالي نحن والله نرحب بهذا السلام.
الأمير علي حسين، واحد من القضايا الحسي مطروحة يعني قضايا الأرض، وفي قضايا الأرض مطروحة برضو قضايا بتاعت إشكالات بتاعت المزارع والراعي. وحس الكثير من المزارعين بيقولوا يا أخي إنه نحن حتى لو دايرين نمشي نفلح عريضنا ما قادرين نصله، ناس بيمنعونا. والعدالة الانتقالية دي مفترض تحل الإشكالات دي كلها بصورة ودية وترجع الحياة طبيعية بين الراعي والمزارع، بحيث إنه الاثنين يتكاملوا وكلهم بيحتاجوا لبعض. نظرتكم أنتوا لحل الإشكالات فيما يخص الأراضي ومسائل المزارعين والرعاة؟
والله في الحقيقة هي دي مشكلة هناك واقعة، لكن معالجتها سهلة. أولا الآن حتى المزارعين بعد وصول الآلات ووصول التراكترات ووصول كده قضوا على كل الصوانع على كل المراحيل وعلى كل النزل، ولهنا مع المزارعين متعارفين بأن في مراحيل متعارف عليها، في صوانع متعارف عليها، في نزل متعارف عليها، في أماكن للرعي متعارف عليها. ونحن في دارفور أصله فيهم من المزارع وفيهم من الراعي، وكلهم موجودين وكلهم يعني الآن موجودين في دارفور وموجودين في السودان ومنذ القدم هم موجودين ومتعايشين. نحن دارين سلطة قوية أو مفوضيات قوية تستعين بالرحل وتستعين بالمزارعين عشان نحن نتعاون نقول محل المزارع نخلي المزارع ده يزرع ويحصد بزمنه، ومحل الراعي برضو يكون فيه محتات مؤهلة للرعي. وحتى بدروا التصور ده خلق بعد الجفاف بعد كده في بعد الحضارين تسجلوا لنا بعد النباتات الممكن بتقاوم وتقدر بتقاوم على الثروة. أيضا احنا الآن يعني في الحتة دي كلها بتجيبها المصادر بتاعت الخدمات من مياه ومن صحة ومن كده. يعني لو في مناطق للرعي فيها موية وفيها صيدليات متحركة وفيها شفخانات للحيوانات متحركة ما بتكون فيه احتكاكات. لكن الناس الشيخ خلي ما احتكوا الضيق بتاع المشارب، والآن يعني دارفور التعارف الحتات الموية محدودة والحتات المحدودة فيها المغيمين، بالتالي بتعمل الاستثمارات. أيضا برضو يعني في عدم تنظيم للمزارع في الأوان الأخيرة، بيجا خلاص المزارع ذاته بتمدد على حساب الراعي. لكن نحن دايرين برضو بالدراية للمزارع بأن يعني ممكن نطور الزراعة بتاعته فوقيا بدل راسيا بدل تكون فوقيا. وأيضا الراعي ذاته الآن الثروة برضو يعني كتر برضو دايرة تحسين ودايرة إرشادات، لكن نحن مبدئيا الآن خلاص في مراحل متعارف عليه والآن مقفولة تماما. في صواني الروح اللي كان بينزل عندها وبرعوا فيها كده الآن استغلوها تماما. في مشاريع قامت بكميات كبيرة، مشاريع زراعية بكميات كبيرة وعلى حساب الراعي، وقامت في مناطق بتاعت الرعي. الحتات دي كلها نحن والمزارعين لازم نكون في تفاهم، عشان نحن الآن خلاص فهمنا الرعي وفهمنا المراحل وفهمنا مناطقنا بتاعت اللي بيشربوا فيها وبرعوا فيها. وأيضا المزارع برضو فهموا الموضوع بتاع زرع. نحن بآلية دارية بهذه المشاكل، مدركة هذه المشاكل، أن يفتحوا المراعيد، يفتحوا الصواني، يفتحوا محل الرعي، ما بكون عندنا إشكالية مع المزارعين خالص، لأن عندنا مناطق نرعى فيها، عندنا مناطق مرحل بيع عندنا. لكن لما يقفلوا المرحل كأن أنت الموية قفلت وما عملت مجرى عشان تمر، خلاص بمر بالمزارع ومر بكده بتحصل إشكالات.
في الختام الأمير علي حسين ضو النور، هل الإدارة الأهلية من المفترض تكون جزء من مفوضية الأراضي المزمع أو الناس دارت تقوم تقيمة عشان تحل كل الإشكالات بما فيها الإشكالات اللي أنت تكلمت عنها دي؟
بالضروري وجود الإدارة الأهلية مهم، لأن هي بتعرف الأعراب وبتعرف العادات وبتعرف المراحيل وبتعرف الصواني وبتعرف مناطق الرعي. أيضا الأهلية ذاته دارينها تكون أهلية شاملة، لأنه الآن دارفور ده كل الناس متضررين. إذا أصله جات آلية للأراضي بس وتركت الرعاة وتركت المزارعين بيكون في غبن وما زال مشكلة بتكون قائمة. حتى اسم المفوضية دي دار إنه يشمل الرعاة والمزارعين، تعملوا له اختيار كويس كده ويكون شامل فوق ناس الرعاة فوق ناس المزارعين فوق ناس الأراضي فوق كده، عشان تكون مفوضية شاملة ترعى كل مشاكل الناس. علينا بالأكيد إذا الإدارة هي بقت بعيد من هذا الشغل بيكون ما عنده معنى، لأنه بيجيبوا زول موظف وهو ما مدرك الرعي بتم كيف والمسار بتم كيف او الزراعه بتم كيف او مناطق الزراعه وين ومناطق الرحل وين ومناطق المرحال وين والصينيه وين، ما بكون مدرك الكلام ده لو ما بقوا اداره اهليه او من بيت اداره اهليه او بقوا ناس اداره اهليه. هذا الاداره الاهليه يكونوا طرف جنبه يقوموا بواجبهم كامل.
الامير علي حسين ضو النور من جنوب دارفور نيالا، انا بشكرك كنت معنا في راديو دافنجا برنامج العداله الانتقاليه. شكرا لك.
شكرا جزيلا.
وايضا مستمعينا الكرام، وفي إطار برنامج العدالة الانتقالية التقينا أيضا بالسلطان عبد الرحمن آدم أبو سلطان عموم الداجو أيضا من ولاية جنوب دارفور محلية بليل.
سلطان عبد الرحمن آدم أبو سلطان عموم الداجو بجنوب دارفور محلية بليل.
برنامجنا ده برنامج مهم بمسألة العدالة الانتقالية اللي الناس بتوقع منها إنها هي تنقل الواقع ده من كل إشكالاته ومشاكله لواقع طبيعي فيه تسامح فيه إنصاف فيه عدالة. في الإدارة الأهلية وإنت بالذات، فهمكم للعدالة الانتقالية كلها شنو وشنو المفترض يحصل فيها؟
نشكركم جدا لهذا اللقاء، وحقيقة سعداء جدا أنه تم السلام، ولا زال السلام ده عايز أرضية، والأرضية دي لابد أن يكون لكل الناس، لابد أن يتم لها طبيعات كثيرة. الطبيعات ده عشان ما ينزل لأرض الواقع داير أنه الناس كلها يعني يكون على قلب رجل واحد، وبعد ذاك السلام تنزل، وبعد ذاك على القواعد وعلى جهات كلها والإدارات هو مختلف القبائل وكذا. ولكن إن شاء الله كإدارة أهلية إن شاء الله هنوصل ما في ويس هنا، لأنه العدالة الاجتماعية يتم وكل إنسان يلقى حقه وكل إنسان يكون مرفوع يعني في مقامه ويبدع حقوقه.
سمع سلطان عبد الرحمن. أيوة. العدالة الانتقالية دي جزء كبير منها مربوط بالسلام الاجتماعي ورتق النسيج الاجتماعي، والإدارة الأهلية مفترض تكون عندها دور كبير في مسألة الصلح الاجتماعي ورتق النسيج الاجتماعي وإعادة الحياة لطبيعتها. الدور اللي ممكن تلعبه الإدارة الأهلية ومسؤوليتها في السلام الاجتماعي؟
والله الدور اللي ممكن يعني كإدارة أهلية، لأن الإدارة الأهلية عليها من الموروث العرف ومعرفة كل المكونات الموجودة في أي دائرة من الدوائر، وإذا كان يعني من القبائل أيضا برضو معروف. ولذلك العدالة الاجتماعية بديف، لأنه ذول لابد أن يعرف العرف الماشي والحياة الماشي، وأي إنسان يعني بعرف كيف أنه يصلح ما بين أخوه، وأيضا برضو يعني إن كان هنالك في أي عمل كده خاصة العدالة الاجتماعية لا يتطبق على أرض الواقع، يتطبق على أرض الواقع. يعني لك إدارات أهلية بنعرف حقوق الناس اللي يمكن يتم ويكون هناك في تسامح.
سمع السلطان عبد الرحمن، أنت من منطقة بليل، ومنطقة بليل دي فيها واحد من أكبر معسكرات النازحين في دارفور اللي هو معسكر كلمة. داخل العدالة الانتقالية برضو بينطرح عودة النازحين لقراهم ولبيوتهم. تصورك شنو يعني العدالة الانتقالية ممكن تساعد كيف النازحين دي لأنهم يرجعوا بسلام لقراهم ولمزارعهم؟
والله العدالة الاجتماعية حقيقة أنا عندي أكثر يعني أكبر معسكر موجود في كلمة، والمعسكرات الأخرى كلها في دائرة اختصاص محلية بليل، وأنا كسلطان موجود في هذا البقعة. إن كان هنالك في عدالة اجتماعية في حقوق والحقوق المطلوبة من الناس، لابد أن هنالك في عملية بتاع استيطان في مواقعهم ودايرين يرجعوا. لابد أن يكون الزول يخلي الموقع الممكن أنه تلقى بوباية في شاتم فوق الزول، لابد هذا الزول أنه يخلي ويخلي الزول الداير يرجع ده يعرف أنه محله ده سليم معافى الأمن مستقيم، وأي من يطلب من الأشياء المطلوبة في حقوق في الإنسان يعني موية ومدارس وغيره من الأشياء لابد أن يكون متوفر. ولكن أنا يعني هنقوم بجهدنا، ولكن عاوز على الأخوان النازحين عشان ما يعودوا في البداية الأولى هناك، يعني لابد أن يكون هناك في تعويضات فردية وجماعية وكده إن شاء الله.
السلطان عبد الرحمن آدم من جنوب دارفور منطقة بليل، أنا بشكرك كنت معنا في راديو تبنغا في ملف العدالة الانتقالية. شكرا كثيرا. مستمعينا الكرام، بحديث السلطان عبد الرحمن آدم أبو سلطان أموم الداجو بمحلية بليل ولاية جنوب دارفور، نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج إرشادات صحية. وإرشادات اليوم بتقدم لنا حبشية عمر يونس، مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. والمناسبة الحملة بتاعت التطعيم ضد شلل الأطفال ونقص الفيتامينات، وخاصة فيتامين ألف اللي عنده علاقة بالعشاء الليلي. أستاذة حبشية مرحب بك في برامج إرشادات صحية، وأنت طبعا ضيفة ثابتة يعني بالنسبة لنا أو شبه ثابتة، فاتفضل يعني بدون تكلف ووجهي إرشاداتك مباشرة.
هلنا في البوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي المدن وفي كل مكان، السلام عليكم. حدثنا اليوم في مجال شلل الأطفال، والشلل دي يعني مرض تسببه فيروس، والفيروس دي يعني ينتقل عن طريق تلوث الطعام أو تلوث الشراب. عشان كده يعني بدينا المجتمع لازم يهتموا بالتطعيم بتاع الأطفال. يومين ده فيه الحملة بالنسبة لشلل الأطفال ومعاه النقص بتاع فيتامين ألف، يعني مهم شديد بالنسبة للأطفال. عشان كده هدارين يعني الأمهات والأباء يعني خلال الفترة يعني الثلاثة أيام بالنسبة للحملة دي يكونوا متواجدين عشان أطفالهم يعني يهزوا بالتطعيم، لأن التطعيم ده من الفائدة بالنسبة للأسرة. وإذا كان الطفل ما يتطعم نتيجة من عادات وتقاليد يعني بعد شوي الطفل ده ممكن يصاب اي آهة، والاهل عارفين يا هو ممكن الطفل ممكن يمسك وشلل وهنا يكون عاقه بالنسبه للاسره، وثاني يعني ما في زول من البيت بيتحرك وكل الناس يكونوا قاعدين حارفينه، يعني هنا بعد شوي ممكن يتاثر من الناحيه النفسيه، ناحيه اجتماعيه يكون ما في تواصل، الليل والطفل ما بقدر بلعب، ده كلها في النهايه يعني عذاب وعدم التطعيم. عشان كده التطعيم الطوال باستمرار ده معناته تعزيز الجرعات السابقه عشان الطفل يكون عنده مناعه في جسمه. الحاجه الثانيه بالنسبه للفيتامين، يعني يا جماعه من عاداتنا يعني دائما الاطفال ما بدوهم الاطعمه اللي بيكون فيها فيتامينات، الطعام بيكون فيه فيتامين يعني اللبن يعني الخضروات عندها كلها فيها فيتامينات، عندنا على البيت كلها فيها فيتامينات بالنسبه للاطفال، لكن الامهات مرات يعني ما بيهتموا بالتطعيم بتاع الاطفال، وغاية أن الطفل لما يكون عنده النقص بتاع فيتامين ألف ممكن يصاب بالعشاء الليلي، يعني من النهار الطفل ما بيشيف. عشان كده هنا مع الحملات بتاع التطعيم عشان الأطفال يكونوا أصحاء وهم يقوموا ياخذوا الفيتامين دي، معناته بديهم يعني مقاومة في جسمهم، يعني واحد ما بيكون بصاب بالعشاء الليلي أو العمى الليلي. عشان كده احنا دايرين يعني أهلنا في كل مكان لازم يكونوا متواجدين في خلال الفترة. وتطعيم يا جماعة آمن ما بكلف الزول أي يعني جهد عشان يكون يعني يقول والله أنا نمشي مكان لمكان، لأن التطعيم ده من منزل لمنزل. وأيها دارين يا جماعة يعني الأمهات معنا عارفين الشغلة بتاعهم كثيرة، فخلال الثلاثة أيام يعني يكونوا حريصين يكونوا قاعدين في البيوت، ليه لأن ده معافية تسلق أنت يعني لا تدفع فيه وقيش الناس بجوك في بيتك وتأملك تسلق. عشان كده مهما أقراض شنو هي لازم يعني تكون يعني قاعدة عشان تصير ده ممكن يطعمه. إذا كان هي ما فيش مرة واحد تسأل يعني الطفل ده يطعم ولا ما يطعم، إذا كان ما يطعم ممكن تصير أقرب مكان بتاع التطعيم عشان ممكن يطعموه، لأن الحملات دي ممكن تكون كلها في آن واحد على مستوى السودان. يعني هنا معناه قادرين يقضوا بالنسبة لمرض الشلل، مرض الشلل ده زي ما أنا ذكرت أنا مرض لعين، والأطفال بيساووا بعقوة عشان إحنا دايرين أطفالنا يكون أصحاء، لأن الأطفال دي جماعة جيل التنمية. عشان كده لازم الناس يهتموا بهم، كل ما نهتمينا بأطفالنا كل ما أصبح أصحاء، كل ما قللوا التكلفة الاقتصادية بالنسبة للأسرة. ليه؟ لأن إذا كان طفل واحد عيان معناته هنا الأسرة هتبذل قروش كثيرة عشان تعالج الطفل، عشان هنا الأسرة عشان هي ما تبذل قروش كثيرة وتعالج بالنسبة للطفل، هي دارين يا جماعة من الناحية الوقائية دارين أن هنا الناس يهتموا بالنسبة لتطعيم الأطفال، وتطعيم دي يا جماعة مهم شديد بالنسبة للأطفال. عشان كده دائما بقول الوقاية خير من العلاج. ليه؟ لأن أنت توقي طفلك قبل ما يمرض، ليه؟ لأن إذا كان مرض بعد شوية ممكن يتكلف الأسرة يعني ثمن غالي، والثمن الغالي هو الآحات الممكن الطفل يعني يصاب به. عشان كده علينا دارين كل الناس يا جماعة يكونوا حريصين شديد، لازم يكون أطفالهم يعني يطعموا، والأمهات ممكن يسألوا والآباء ممكن يسألوا، الزول المشي الزراعي لازم يتأكد بأن الطفل ده يطعم، المشي السوق لازم يتأكد بأن الطفل ده يطعم، وإذا كان ما يطعم له الأطعمة التطعيم. الناس الرعاية جماعة كمان دارين يطلعوا شوية لبرة من محلاتهم، محلات الغابات الكثيفة يكون في أماكن معينة عشان أطفالهم يهزوا التطعيم، لأن حراكهم بيكون من مكان لمكان، هنا بيكون الأطفال إذا كان ما يطعموا بقى شوية مشكلة، لأنكم طفل واحد مصاب به يعني شلل ممكن بيكون حكاية يعني 100 طفل ممكن يكون مشتبه. عشان كده هنا أطفالنا دي للتنمية لازم دارين يكون أصحاء، عشان كده أطفالنا أجدادنا لازم نحميهم، الأطفال اللي هم جيل المستقبل وهم كل شيء، عشان كده لازم نحميهم، والحماية الوحيدة بالتطعيم. عشان كده نناشد كل الأمهات والآباء يكونوا حريصين خلال هذه الأيام يعني الليلة وبكرة وبعد بكرة، يعني لازم يكونوا متواجدين عشان أطفالهم ده يهدر التطعيم، ونتمنى لأطفالنا كله صحة وعافية، ونقول لهم السلام عليكم، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ولا يعرفه إلا المريض، والبقايا خير من علاج. نتمنى صحة وآفية لكل أطفالنا في دارفور وفي كل مكان، ولما صحة وآفية والسلام عليكم.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة،
تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أعزائنا المواطنين، فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي، من أعراضه وجع الحلق، حمى، قحة، صداع، صعوبة وضيق في التنفس، والتهاب رئوي، وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو. بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس. لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-994 وتمشي فوراً لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا، تجنب الزحام واحرص على لبس الكمامة، عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل واحرص على لبس الكمامة، غسل اليدين كويس بالموية والصابون وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة، احرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا وكذلك شرب اللبن بعد غليه، تجنب التعامل مع الحيوانات واحرص على لبس الكمامة. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
هنا راديو دبنجا.
لا هي طيب المشارق من عرفتا شارقي هل عرفت لهم أثر بالله يا طير المشارق إن عرفت لهم أثر بالله يا غير المشارق إن عرفت لهم أثر فأنا السعيد بذكرهم وأنا الذي يهب العبر فأنا السعيد بذكرهم وأنا الذي للقاء فاتنة العيون لخدها سهر النظر لفمن إذا نثر الحديث حسبته نثر الدرر أحبابنا أهل الهوى وحلو وما تركوا خبر
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر. تسجيل 209 حالة إصابة وعشر وفيات جديدة بفيروس كورونا، وتغرير غربي يكشف أن عدد الوفيات غير المسجلة في الخرطوم تفوق 16,000 حالة. إصابة مواطن برصاص مسلحين في محلية سرف عمرة بشمال دارفور، وإيقاف العمليات الجراحية في مستشفى بور سودان لإنعدام الأكسجين. القوات المسلحة تسيطر على نصف المساحة المحتلة في الفشقة بولاية القضارف، وخبراء يطالبون الحكومة بالحياد الإيجابي أزاء الصراع الأثيوبي. وقفة احتجاجية لمفصول القوات المسلحة واحتجاجات في سينجا والمجلد تنديدا بالاعتداء على أطباء. علقت جامعتان نيلين والضعين الدراسة بسبب جائحة كورونا، ليرتفع عدد الجامعات التي أغلقت أبوابها إلى 11 جامعة. وزير الري يكشف أن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من أضراره، مشددا على ضرورة توقيع اتفاق قانوني وملزم لعمليات الملء. عدد من خبراء الحكومة يوصي بالتزام الحياد الإيجابي تجاه ما يدور في أثيوبيا والعمل على تهدئة الأوضاع من خلال العمل مع جميع الأطراف خاصة المنظمات الإقليمية. تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة بولاية جنوب كردفان يطالبون في بيان مشترك حكومة الولاية بإلقاء القرارين 114 الخاص بإقالة وتعيين أمين عام أمانة الحكومة. المئات من مفصولي ومعاشي القوات المسلحة ينظمون وقفة احتجاجية أمام المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة بقرار سيادي من البرهان. المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يعلن بالإجماع اختيار قائمة المرشحين للتشكيل الوزاري بناء على معيار الكفاءة وعدم تخصيص أي مقعد لأي حزب أو منظمة أو حركة عدا مقاعد أطراف العملية السلمية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.